أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مسألة التحليل، وأنه هل هو عقد أو تمليك أو لا هذا ولا ذاك، إنما هو محض إذن وإجازة، لا يشترط على وعلى الرضا الباطني والرضا القلبي بأن يبرز ذلك الرضا بمبرزين يكون موافقا مع ذلك الرضا، وإنما يكفي مجرد هذا الإذن القلب والرضا الباطني في قلبه. هكذا ادعى الماتن قدس سره، وعليه لا يشترط في المقام أن يكون هذا الإذن مستأنف بعد شراء العامل للجارية. إذا قال له مثلا اشتري تلك الجارية والله يسامحك، شو ما بدك تعمل فيها؟ الله قال له اياها قبل ما يشتريها، قبل ما يملكها في البين. هل مقدار حينئذ يكفي حتى ولو لم يتجدد الاذن بعد العقد، بعد الشراء وملكيه المالك لتلك الجاريه؟ وبالتالي حينئذ لا يتأتى الإشكال أنه هذا الإذن هو إما عقد أو تمليك. فإذا كان عقد أو تمليك، إن كان ناجزا فقد وهب الأمير ما لا يملك، ملك المالك للعامل مثلا بضع تلك الأمة وهو الحال أنه لم يملك، أو أنه لا سلطه على تلك الأمة لغرض الانتفاع بها بتلك المنفعة الخاصة والحال أنه إلى الآن هو لم يملك، قبل الشراء هو ليس مالكا له. وإن كان لا مناطا بالشراء صار في تعليق بالنسبة للتمليك والعقد، والتعليق بالعقود والتمليكات حينئذٍ باطل إذا لم يكن مما يقتضيه العقد، لأنه لا يقتضيه العقد، إنه معلق على الشراء، والشراء ربما يحصل وربما لا يحصل. هذه مر معكم في التعليق 16 صورة اللي مرقوا معكم بالمكاسب، في عندك معظم الصور، وإلا ما اقتضاه حينئذ العقد، أو كان معلوم الحصول وناجزا يعني فعلي ولم يكن، يعني بيكون هذا ذكره مثل إذا كانت الشمس، هلا الشمس طال من له بيعتق الكتاب إذا كانت الشمس طالعة، والحال إنه الشمس طالعة مثلا واضح، إذا بصير هك لغو أشبه بحشو وزيادة لا تقدم ولا تقدم. مثل هيدي الاستثناءات، وفي غير ذلك لا يصح للتعليق في العقود وهذا اللي تقدم. فحينئذ بين تنجيزين فعلى طريقة وهب الأمير ما لا يملك، وعلى تعليق فيلزم التعليق في العقد أو التمليك في البيع، وكل ذلك لا يمكن المصير إليه. فلا بد من عدم الاكتفاء بالإذن الحاصل قبل الشراء، بل لا بد من تجديد الإذن، لأن قبل الشراء ما في ملكية، وبالتالي إذا ليس مالك له كيف بده يأذن بشيء هو غير مالك له؟ نعم بعد العقد بيأذن وكذا، لا بد من تجديد الإذن. هذا الكلام أجاب عنه الماتن بإجابته. الإجابة الأولى وهي أنه هذا مثله مثل الأذنات التي تحصل، هلا بنمثلها بالنسبة لأكل المارة من الثمرة في البيت. أولا وهذا بدنا نقوله، وهذا هو الجواب الأول، هو أن هذا الإذن هو عبارة عن تحليل ورضا وليس لا عقد ولا تمليك، وبالتالي كل ما يشترط في يعني الكلام من أنه قبل العقد لا ملكية فبصير وهب الأمير، إذا كان ناجزا التمليك والعقد فيلزم قبل الشراء، قبل العقد هو الشراء، أن يكون قد ملك ما لا يملك أو سلط العامل على بضع تلك الأمة والحال أنه لم يكن مالكا لها، والحال أنه لم يكن مسلط عليها ولا على بضعها. وبعد العقد يعني معلق على العقد اللي هو الشراء يلزم التعليق، هذا كله لا يتأتى له من الآن حينئذ. أي اللي بدك تشتريها أنت من الآن مأذون لك، إذن وتحليل وليس فيها عقد لحتى يجي يأتي مشكلة التعليق في العقود أو أنه وهب ما لا، كل ذلك غير متأت لأن النظر إلى عملية الإذن والتحليل. وهذا ليس لعزيز، له نظائر في الفقه. النظائر اللي مثلها الماتم قدس سره وقت اللي بيأذن حينئذ شخص لشخص آخر أنه يدخل حينئذ داره. بالشيء اسمه في يتوضى في يتحمم في يغتسل في 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 هلا في شغلات مثلا انه يروح يبيع البيت يروح يأجر البيت قطعا ده، بس بمقدار ان مثلا ينام به يستريح به يستلقي به يطهي طعاما به يصلي به يتوضأ به، هذا كله حينئذ مأذون ومسموح به حتى أذن له بدخول الدار ونقط. واضح خاص أذن له بدخول الدار يعني أن يشغل هذا الحيز المكاني، بيقعد بالدار بمكان معين وحتى التنفس بده يحصي تنفسه ما بيوقفش، ليش؟ لأنه في إشغال حيز زائد في أبن أبي يتكلمش، ليش؟ لأنه حينئذ الحوض اللي مروا معنا ببحث اجتماع الأمر والناهي كله بيحاول يطبقنا، هذا مما لا يرجع لمحصن. لما أذن له بدخول حينئذ الدار، افترض أن الإذن لم يكن شاملا بصيغته وبظاهره لمثل هذه التصرف، قالوا فوت الله يسيحك فوت على الدار. لكن هذه الأشياء الرضا الباطني منعقد لدى المالك، وهل المقدار من الرضا الباطني كاف في البين لذلك؟ وهنا في النقاط، لما أذن المالك قبل العقد للعامل بأن يطأ تلك الجارية، هذا الإذن الواطي كاف لأن يطأها بعد العقد، الآن بكفي هذا الإذن الواطي بكفي. أما بعد العقد بدك تجي نروح نجيب شهود اثنين نروح لعند المختار ونصدقها من شو اسمه من بشوبي، فهذا كله حينئذ لا يرجع. ليش؟ لأنه هذا مجرد تحليل ومجرد إذن، وليس يكفي الرضا القلبي والرضا الباطني، ولا يشترط فيه الإبراز بصيغة تكون على وفق ذلك الرضا القلبي والإرادة الباطنية في البين. هذا اللي بده يقوله المال. وعليه غاية ما يشترط أن لا يرجع عن إذنه، يعني مثلا أذن له بعدين عجبته تلك الجارية، إذا هو بده يطأها بده يستبرئها بحائض كذا لحتى يرجع يطأها السيد لحتى طول عليه، فقام رجع قال له لا لا هذا اللي قلت لك إيه أني رجعت عنه. هالمقدار حينئذ بيكشف عن أنه ما في رضا باطني. أما إذا ما صدر منه الرضا الباطني حاصل قبل العقد قبل الملكية قبل الشراء ومستمر هذا الرضا الباطني إلى ما بعد الشراء، ولم يأتي مؤشر من المالك أنه رجع عن رضاه الباطني، سواء أبرز هذا الرضا الباطني بعد العقد التفت، سواء أبرز هذا الرضا عن العقد عن الشراء شراء العام اللي جاء، سواء أبرز المالك هذا الرضا الباطني بمبرز أو لم يبرز هذا الرضا الباطني حينئذ يكفي المحل. بهذا البليان لا يتأتى إشكال على الماتن بأنه المقايسة مع الفارق. ليش؟ لأنه نحن عم نحكي هون بحكم وضعي وانت عم تحكي بمسائل تصرفات تكوينية، والتصرفات التكوينية حينئذ أمر مفروغ عنه، بس بالحكم الوضعي لا. الجواب عنه اثنين من مواطن واحد في قلبه. إذا قلنا أن الإذن والتحليل بيرجع إلى مجرد إذن ورضا باطني لا يشترط فيه يبرز هذا الرضا الباطني ويكون صيغة على وفق ذلك الرضا والإرادة الداخلية في البين، هذا لا يفرق فيه حينئذ في التصرفات سواء الوضعية الاعتبارية أو لا في التصرفات التكوينية، من أنه يأكل ويشرب ويتوضى وينام حينئذ لتلك الدار. المعيار فيها الإذن، المعيار فيها الرضا، المعيار فيها عدم يعني طيب النفس في البن بعبارة أصح، طيب النفس وعدم كونه مكرها على أن يتصرف ذاك بتلك الصورة. هالمقدار يكفي، أزم من هذا المقدار غير حينئذ مشترط فيها. أبرزه كثير منه، ما أبرزه لا يكون إبرازه شرط فيها. نعم لا يرجع عن هذا الرضا إذا هذا الرضا حاصل قبل الشراء ومرافقا للشراء وقطعا بعد الشراء حينئذ ثابت هذا الرضا يكفي لأي تصرف من تلك نعم التصرفات اللي هي بحدود مثلا أذن له بوطئها مش يروح يبيع أو يروح يأجر يبيعها لنفسه أو لا يروح هذا اللي أذن بالمقدار ما أذن له بالمقدار ما حلل له المقدار يثبت وأزد من ذلك مثلا ذلك. ولذا هذا التحليل تحليل يمكن يكون تحليل بمجرد النظر إلى ما كان يحرم النظر إليه. هل أدى في شيء يغمي تحليل مثلا بمقدار القبلة مثلا مقدار الضم تحليل بمقدار مثلا المضاجعة والمساء مثلا كمين أزد في شيء يغمي تحليل بمقدار الوطن كمين لأزد من ذلك أنه يروح يبيع يروح يأجيره يروح يعيره كل ذلك لا يكون يعني بمقدار ما أحل له. هذا بيأكد أنه ليس لا عقد التحليل ليس عقدا ولا تمليكا وإنما التحليل هو مجرد إذن هي على ملك سيدها. وبه نخرج حينئذ عن عموم أنه إذا لم يكن حافظ لفرجه فإنه يكون ملوم لا يكون ملوما في صورة ما لو لم يحفظ فرجه أمام زوجته وأمام أمته أو أمام من أذن سيد الأمة بوطئها فإن عدم حفظ الفرج في هذه الصورة لا يكون ملوما عليه. الآية اقتصرت على أزواجهم أو مالكت أيمانهم والروايات أضافت حينئذ إذن السيد في هذا الإذن هل مقدار يكفي من دون أن يدخل هذا الإذن لا بعنوان عقد ولا بعنوان إذن تمليك واللي أشارت له نفس صحيحة محمد بن قيس إذا بتتذكر وقرأناه عليكم مثل الأل ومسح قال إن الحرة لا تهب فرجة اللي هو تهب يعني تملك ولا تعيره ولا تحلله في البين ليس لها لا الهبة ولا الإعارة ولا التحليل بينما للسيد أن يهب الفرج أو يعير الفرج أو يحلله فيه. لاحظ ذكر تحليل وذكر عارية اللي هو تسليط على العين لغرض الانتفاع الخاص الهبة اللي هي عملية التمليك في البيت عطف العقد على التمليك بكلام الماتم كما في الرواية قلت لكم السيد الماتم مثل إجا بهالعبارات ما إجا فيه هناك يعني شطحة ألم لا يعني حينئذ ما يقصده في عندك تحليل في عندك عارية اللي هي العاطب تسليط ما في تمليك تسليط عن العين لغرض الانتفاع حتى بالنسبة للمنفع ما في تمليك وبه يرفع إشكال يمكن يشكله السيد الخوئي يعني راجعته وهو أنه ليس مالكا لمنافع الجارة مالك للجارة إيه بس منافع الجارة لا يكون مالكا لها حتى يملكها ما يملكها بس يسلط على العين الجارية لغرض الانتفاع الخاص به المقدار حينئذ لا تهب فرجع واضح بينما السيد يمكن أن يوهب يعني يملك مجانا أو على وجه العوض يعير يصلي يحلل واضح أو ثلاث عناوين في البيت. فالغرض من هذا حينئذ الكلام مجرد الإذن يكفي وعدم الرجوع عن الإذن سواء أبرز هذا الإذن بمبرز أو لم يبرز بلا فرق بين صنوف المأذون به تصرفات وضعية من تصرفات تكوينية خارجية آكل شرب بتلك الدار مش أكل الجاري عفوا أكل في تلك الدار شرب في تلك الدار النوم في تلك الدار الصلاة الوضوء في تلك الدار كله هذا حينئذ يكون مجرد هذا الرضا الباطن بيكفي بيخذ راحتي ضمن مش روح بيع روح أجيرها روح أعمل فيها مجلس مثلا معازي أو إلى آخره بمقدار اللي أكون مأذونا به واضح وأزل من هذا المقدار لا يكون. أما لا يجي طب إنه كانت اللي مرت معنا ببحث اجتماع الأمر والنهي بفوت على الدار إذا وقفت فيه حينئذ إشغال لحيز زائد في البيت وبرجع بأشكل لا ما هذا الحيز أنا شغله على كل حال مرة شغله بالقيام مرة بالقعود ما بتلفظ ليش لأنه فيه حينئذ التصرف في هذا في التموجات الهوائية التي هي على ملك المالك وأني بهالمقدار مش مأذون به في البيت ما بيعمل ما كذا مدري شو صار مثل المضطر في المكان المغصوب فيه، ما عادش مسألة عارية تلك الدار أو مأذون، عفوا مش عارية، عارية عاقب، لا مجرد إذن الإذن فيه. فالإذن عبيعبر عن الرضا الباطني والرضا القلبي بأنه يعبد بهذا الدار ويخذ راحته، واضح؟ وهذا هو، طالما لم يرجع عن هذا الإذن له حينئذ أخذ الراحة، حتى بالنسبة لتلك التصرفات التي ربما لم يتناولها ظاهر لفظة الإذن، إذا في عندنا شيء لفظة في البيت ولكنه في رضا قلبي، ليش؟ لأنه مش مستطيع في أكثر من أن يحلل له ذلك. وهذه بنفس الشيء تأتى في مقامنا، حلية فرجها قبل العقد يكفي حينئذ هذا. ومنه يعلم، ومنه يعلم أن دعوة أنه هيدي فروج والأمر في الفروج والاحتياط والاحتياط الشديد وكذا، هذا لا يرجع لمحصل مع وجود حينئذ الدليل في أهله. وإن شئتم قلتم الآية استثنت إلا على أزواج أو ملكة أيمان، الروايات أضافت إذن السيد، إذن السيد، لما إذن السيد لم نقل أنه ليس عقد ولا تمليك، يعني لا يحتاج إلى مبرزين وصيغة تكون معروفة تلك الإرادة القلبية والرضا الباطني في قلبه، هذا الإذن بأي كيفية يكفي. وبالتالي حتى يكون خارج عن عموم اللوم أن يكون ملوما على عدم حفظ فرجه، ملوم على عدم حفظ فرجه بالزنا بالبلبلبل إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانهم، أو لو لم يكن مالكا ولكنه كان مأذون من قبل من كان مالك تلك الأمة والجارية، واحدة من هالحالة التالت. وهنا هو مأذون سواء كان الإذن قبل العقد أو بعد العقد، أبرز بمبرز أو لم يبرز بمبرز، هذا الإذن حينئذ حاصل فيه، هذا حاصل ما نريد أن نشير له. وبالتالي حينئذ الاحتياط بالفروج والرجوع إلى آخره ليس له معنى. أولا يمكن الفروج تحمل على مسألة الزواج والنكاح، أنه في تناسل حتى ما يصير عندنا وليد زنا وكذا أو وليد شبهة ما فيه بالعنة، وإن كان بوطء الشبهة وطء محترف، لكنه هيدا أولا ذلك. ولو سلمنا وشمل الاحتياط في الفروج لمطلق الفرج، حتى لو مش الفرج اللي هو الفراش، الفرج اللي هو محض الوطء فيه، مع ذلك هذا الاحتياط لا يصار إليه مع وجود الدليل الواضح الظاهر البين على ذلك. وهذا حاصل ما نريد أن نشير له، هذا أولا. ثانيا الاستدلال برواية هي وردت في مسألة المضارع والتعميم للمقام، ما فيها حينئذ أي إشكال. وهذه الرواية هي رواية اللي عبر عنها الماتن برواية عبد الله بن يحيى الكاهلي، هذه اللي اشتغلوا الإخوة فيهن، وأني مسرور جدا من أنهم أبليوا بلاء حسنا في اسم هذا المسر. طيب خبر عبر عنه بخبر الكاهل عن أبي الحسن عليه السلام، قلت رجل سألني أن أسألك أن رجلا أعطاه مالا مضاربة يشتري له، مش ما يشتري ما بالنسخ الموجودة بالوسائل وبغيره، يشتري له ما يرى من شيء، وقال له يشتري انه مثلا 1000 درهم روح اشتري فيها بضاعة سلع حتى تنمو ترتفع قيمة السوقية، وساعتها نتقاسم انا وياك ارتفاع القيمة والربح والزيادة والنمو. وقال له، خلص من مسألة المضاربة، وقال له ايضا اشتري جارية تكون معك. شو تكون معك؟ يعني بتقعد بيلعبوا يهدأ وراء، ولا بيقعد بتسليه بتحكي له مثلا أحاديث. والجاري اللي اشتلفته، والجاري إنما هي صاحب المال يعني لسيدها في قلبه، إن كان فيها وضيعة فعله صار فيها خسارة بعدين، نقصت قيمتها من ذا شو، اشتراها بأزيد رح تنبيع بأقل فعليه، وإن كان ربح فله، ولا يكون العامل شريكا في الربح، ولا يتحمل العامل من حصته من الربح، من حصته من ربح الوضيعة التي يمكن أن تردع الجاري. فبده يجيب يشتري شيئين، الشيء الأول السلعة اللي إلى مدخلية في الربح والمضاربة، وشيء آخر جارية تكون معك، تكون معك هلا يعني تكون مصاحبة. فللمضارب أن يطأها، هذا السؤال، فللمضارب أن يطأها. قال عليه السلام هلا الإشكال الأول واضح يعني بد مزيد شارح ما بد الربية يمكن موجودة عندكم، مش بحاجة لأنه نرجع نزيد في شرحها. فللمضارب أن يطأها اللي هو العامل. قال عليه السلام تكون معك، شو تكون معك؟ تكون معك وديعة كما يذكر السيد الحكيم، قطعا ليست وديعة، مش بيذكر انه كاحتمال، مش بفوت، لا قطعا مش اجال السيد الحكيم انه اشتري لي جاري وتكون هو، لا ليش لا ياخذها معه وديعة، بخليها خصوصا اذا كان هيدا العمل مضاربة بيستلزم سفر بعض فيه قلب. إنما تكون معك يعني بتكون ماشي رايحة معك بحلك وترحالك في البين، لا سيما إذا اقتضت المضاربة سفرا وضربا في الأرض، بتكون بتسليك بتحفظك إلى آخره. وهيدي تعبير آخر عن أنه تكون حليلة لك وتكون مأذون بأن تطأها. التفت شو قال له السائل للإمام عليه السلام. قال وقال له اشتري جارية تكون معك، قبل شراء الجارية تكون معك يعني أذن له شوه إلى أخي. والجارية هذه كل توضيحات، إنما هي لصاحب المال، إن كان فيها وضيعة فعليه، ولا تكون هذه الوضيعة تؤخذ من الربح مما فيه حصة العامل من الربح، يعني لا تجبر على أساس أن الربح ضمانة لرأس المال. وإن كان ربح فله للمال خالص للمالك، لا يكون العامل منها شيء. فللمضارب أن يطأها، للمضارب أن يطأها. قال نعم، وما قال إنه لا بده يرجع يجدد الإذن، إنما يطأها إذا جدد الإذن. لا، قال نعم مطلقا. وسكت الإمام، ترك الاستفصال في مقام الجواب في البين، يطأها مطلقا حتى ولو لم يجدد لها الإذن، إنما اكتفى بقوله تكون معك بهيتي. هلأ بمناسبة الحكم والموضوع، الحكم اللي هو نعم يعني له أن يطأها، والموضوع تكون معك، قطع مش معك وديعة ولا معك هاك لمجرد أن تسليك، وإنما معك. فمعك اللي هي قبل الشراء، قبل ملكية المالك لتلك الجارية، أذن له وشبه وطئها وأذن بأن تكون معه، وبعد ما تجدد منه شيء. والإمام عليه السلام قال له فللمضارب أن يطأ، قال له سواء أذن بعد ذلك أو لم يأذن. نعم، إذا رجع عن إذنه بعد الشراء وحلت بعينه صارت مسألتين، ولكنه إلى هل نخضع. نعم حتى ولو لم يجدد الإذن بعد ذلك للاكتفاء بالإذن الحاصل قبل هذا، وهذا إنما يدل على أن الإذن والتحليل ما له ربط لا بعقد ولا بتمليك، حتى يقال قبل الشراء وقبل ملكية المالك للجارية وهب المالك ما لم يملك، ملك المالك ما لم يملك، أو سلط المالك العامل على جارية لم يملكها غير مسلط عليها، غير مسلط عليها لغرض الانتفاع الخاص بها، وإن كان بعد الشراء صار في تعليق بالعقد أو بالتمليك، وكل ذلك باطل. الجواب لا، نحن بكفينا هذا الإذن المستمر من قبل العقد، لكنه كان مبرز بمبرز إن تكون معك قبل العقد، وهذا مستمر لبعض العقد. بعد العقد ما رجع قال له لا أنا ندمت وخلص ما تقرب على الجارية، وإنما اكتفى بذلك الإذن، وهذا الإذن لا يشترط فيه مبرز في البيت، يكفي، ليس عقدا وليس تمليكا حتى بده مبرز وصيغة، وإنما هو مجرد إذن يكفيه الرضا القلبي، وهذا الرضا القلبي معلوم إما قال له قبل العقدي مثلا في البحث، هذا حاصل ما يريده الباطن. هلا رح يشكل بانه هيدي نحن عم نحكي بمال المضاربة، مش عم نحكي بمال اخر، وصريح الروايه بسؤال السائل وقت اللي قال له إن كان وضيعة فعلى المالك وإن كان ربح فله للمالك في البهن، يعني عم يحكي من مال آخر غير مال المضارب، ونحن عم نحكي بالنسبة للجاري اللي اشتراها بمال المضارب. والجواب مناطهما واحد، وهو مسألة التحليل الثابت قبل العقد، قبل الملكية، قبل الشراء. هذا لا يفرق فيه بين أن يكون الشراء بمال المضاربة أو يكون الشراء بمال آخر غير مال المضاربة، ولا فرق فيه بين أن يكون المحلل له العامل أو المحلل له شخص ثالث أجنبي فيه. هلا قبل المضاربة، قبل المضاربة يأتي يعني موجود المالك وموجود العامل وفي جارية مثلا مشخص خلف ترض وفي شخص ثالث أجنبي في قلبه، يقول المالك العامل اشتري، يعني جيب شو اسمه مال، هلا نفس مال مضارب ومال آخر، قال له اشتري ما تراه من سلعة مناسبة لحتى يصير فيها نمو وزيادة وربح وارتفاع قيمة سوقية. ثم قال له اشتري لي بهيدي، خلينا نفترض هي الجارية الخاصة تكون مع شو، مع هذا الشخص الثالث، هذا الشخص الثالث صديقه خيه ابنه جده بي بده، وبرا بوالدي بده بيه بعضه بشبيبه بده يعمل معه مليح، فأم تكون مع والدي في قلبه. راح إذا اشترى الجارية، إجا البي أني ما نقدم عليها لحتى هلأ ترجع من أول وجديد وتجمع الجماهير وتأذن لي بإن شو تكون معي تلك الجارية في البي. إذا من الواضح لا يرجع لها، تكون معه بلا فرق بين أن يكون المال المشترى به تلك الجارية مال مضاربة أو مال آخر مو مال مضاربة، بلا فرق أن يكون المحلل له هو المأذون هو العامل أو شخص آخر له ربط بالمال أو لا. ابتداء نشوفه المالك لا يلوي على شيء بده يحسن إليه، فقال له تكون مع الفقير اللي قاعد بالزيبة، فقام حين يكتفى بذلك. ليش؟ لأنه هذه يكفى الاكتفي بالتحليل بمحض الإذن وبمحض الرضا، ولا يشترط فيه المبرز أي شيء بوصلك للرضا، المقدار حينئذ يكفي، ولا يشترط أنه لا بعد العقد، أنه قبله لا يكتفى الآن صار في عقد وصار في ملكي وصار في شراء فهلأ بدك أنت تجدد الإذن، لا، هذا الإذن الثابت قبل ذلك اللي هو مستمر. نعم ما لم يرجع الإذن، إذا ما رجع الإذن المقدار حينئذ يكفي، والحال ما في رجوع عن الإذن بلا أي إشكال. هذه الرواية، فالرواية التامة حينئذ الدلالة، وإنما الشأن والكلام بالنسبة لسند الرواية في البحر. هذه الرواية يرويها الشيخ رحمة الله عليه عن يرويها الشيخ بإسناده عن الحسن محمد ابن سمار، رواه محمد حسن اللي هو الطوسي بإسناد الحسن محمد بن سمار عن محمد بن زياد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي الحسن عليه السلام قال نفس الشيء. هذه الرواية. هلأ بدكم نبلش من تحت ولا من فوق؟ لح نبلش من تحت قبل ما نوصل لعبد الله بن يحيى الكاهلي، واقف ومدري شو حسن التصاميس ومدري شو إلى آخره، وبهالتعبير اللي تعبر عنه. بدنا نبلش من أحسن إسناد الشيخ الحسن بن محمد ابن سماع، إسناد الشيخ إلى الحسن ابن محمد ابن سماع. في عنده إسنادان موجودين في شو اسمه في الفهرست، وفي عنده إسنادان موجودين في التهذيب في البحر. أسانيد الفهرسي هيد أخبرنا بجميع كتبه ورواياته أحمد ابن عبده عن أبي طالب الأنباري عن حميد ابن زياد النينوي عنه عن الحسن محمد بن سلمان. وأخبرنا أحمد ابن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير اللي هو القرشي، علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن ابن فضال عن الحسن ابن محمد ابن سمار، أيضا طريق آخر في قلبي. بالتهذيب. وذكرت في هذا الكتاب عن حسن محمد بن سنعفر قد أخبرني به أحمد بن عبد النفس إذا عن أبي طالب الأنباري نفس السند الأول بالفهرست هو السند الأول موجود في التهذيب. عن حميد بن زياد اللي هو النينوي ما ذكرش النينوي بالتهذيب. عن الحسن بن محمد بن سنعفر هيدا أيضا هو بصاروا سندين لأنه السند الأول في التهذيب هو نفس السند الأول الموجود في الفهرست مشيخ. سند الثالث في البيهيدة. وأخبرني أيضا الشيخ أبو عبد الله مش اللي بيشتغل بالقضاء ويحدي يقولون الشيخ المفيد والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم هم عن أبي عبد الله الحسين بن سفيان البزوفري عن حميد بن زياد كلهم فيه حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سمع. نعم الإسناد الآخر في الفهرس هو عن شو اسمه ابن عبدون عن علي بن محمد بن الزبيد القرشي عن علي بن الحسن الفضال عن الحسن محمد بن سمع. أقول له هذيك الأسانيد كلهم فيهم حميد بن زياد النينوي فيها هذي الأسانيد التي بأيدي. هلأ بعض الأعلام منهم السيد الخوئي وتابعوا هيدي اللي انفجأت فيها السيد الأستاذ تابعه لسيم نسبة علي بن محمد بن الزبير القرشي اللي قال إنه فينا نوثقه بطريقة أو بأخرى. هلأ هودي بدنا نشوف أول شيء الحسن محمد صناعة واقف بس ثقة وما حد في أشكل عليه لازم بشيء من الناحية. إنما الكلام في أسانيد الشيخ إلى الحسن ابن محمد ابن صناعة. في عنا نحن ثلاث أسانيد مش أربعة. إن في حد مكرر موجود في التهذيب موجود في الفهرست في عنا هودي ثلاث أسانيد في البين. هل فينا نصحح ثلاثة ولا ما فينا نصحح شيء ولا في واحد منهم صحيح؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أن الشهيد الثاني قدس سره في المسالك رغم الرواية بالضعف. هل الضعف يعني أساسا في رواة غير سقاط أو الضعف لمكان الاضطراب في متنها أو لمكان إعراض المشهور حينئذ عنها؟ هذا ما سوف يأتي إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين.